والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا بأس أن نتيمن بقراءة سورة الفاتحة لشيخنا الأعظم قدس الله نفسه وعلماء الطائفة، لعل الله ببركة أرواحهم المقدسة يفتح علينا أبواب الفهم والعلم. بسم الله. قال أعلى الله مقامه الشريف: خاتمة في التعادل والتراجيح، وحيث إن موردهما الدليلان المتعارضان فلا بد من تعريف التعارض وبيانه. ابتداء الحديث حول باب التعادل والتراجيح يقتضي الكلام حول مقدمات أشار إليها الشيخ قدس الله نفسه. المقدمة الأولى هي عنونة هذا البحث بالخاتمة، والمقدمة الثانية عنونته أيضا بالتعادل والتراجيح. والمقدمة الثالثة هي تعريف التعارض بما أنه موضوع للأبحاث الآتية. أما ما يرتبط بالمقدمة الأولى فالشيخ قدس الله نفسه الزكية تبعا لآخرين قد تقدموا عليه كصاحب الفصول قدس سره أو صاحب المعالم أعلى الله مقامه الشريف، تبعا لهؤلاء صنف بحث التعارض كخاتمة للأبحاث الأصولية. وهذا التصنيف لوحظ عليه من قبل بعض الأعاظم كسيدنا الخوئي على الله مقامه الشريف في المصباح، على أنه مشعر بخروج هذا البحث عن منظومة البحوث الأصولية، إذ أنه لو كان من ضمن البحوث الأصولية لأدرج ضمن أبواب علم الأصول، لكن جعله كخاتمة لعلم الأصول مشعر بأنه خارج عن دائرة هذه الأبحاث. ولذا كان من المناسب أن يدرجه الشيخ أعلى الله مقامه الشريف ومن حذى هذا الحذو ضمن الأبواب الأصولية المتعارفة. ولكن هذه الملاحظة التي أفادها سيدنا الخوي على الله مقامه الشريف يبدو أنها لا تخلو أيضا عن ملاحظة، وذلك لأن خاتمة الشيء تارة تكون من جنس المختوم وتارة لا تكون من جنسه. فإذا كانت من جنس المختوم فهي إذن لم تخرج عنه بل هي منه. غاية ما هنالك لأنها هي آخره عبر عنها بأنها خاتمته. وللتقريب يعني لتقريب هذه الفكرة يمكن أن ينظر لذلك بوصف النبي صلى الله عليه وآله بأنه خاتم الأنبياء، فهنا لا يعني ذلك أنه خارج عن الأنبياء صلى الله عليه وآله، بل هو منهم. غاية ما هنالك بما أنه آخرهم عبر عنه بأنه خاتم الأنبياء وختمت النبوة به. فإذا إذا كانت الخاتمة من جنس المختوم فهي مندرجة فيه. نعم لو كانت خارجة عن جنس المختوم فحينئذ لو كانت من غير جنس المختوم فإنها تكون خارجة عنه. وعلى ذلك فمجرد تصنيف الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية لبحث التعارض كخاتمة لا يوجب خروج هذا البحث عن منظومة علم الأصول، إنما ها هنا يمكن أن يطرح هذا التساؤل وهو تساؤل مهم، وهو كيف لنا أن نميز بين الخاتمة التي تكون من جنس المختوم والخاتمة التي تكون من خارج جنس المختوم، بحيث نعلم أن هذا البحث ينضم إلى سلسلة المباحث الأصولية أو ينفرد عنها. فهنا وسيلة التمييز فيما نحن فيه، لا مطلقا، وسيلة التمييز فيما نحن فيه هو البحث عن ضابطة المسألة الأصولية وملاحظة أن هذه الضابطة هل تنطبق على هذا البحث أم لا. فإن كانت تنطبق عليه علمنا بأن هذه الخاتمة من جنس المختوم، وإن لم تكن تنطبق عليه كانت خارجة عنه. فحينئذ نأتي ونسأل ما هي ضابطة المسألة الأصولية لدى الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه الشريف؟ والجواب عن ذلك هو أننا إذا رجعنا إلى مبحث حجية خبر الواحد من الرسائل، فإنه في بداية البحث حول حجية الخبر أشار إلى ضابطة المسألة الأصولية، وأفاد هنالك بأن المسألة الأصولية هي المبحوث فيها عن أحوال الأدلة، فكل مسألة يبحث فيها عن أحوال الدليل فهي مسألة أصولية. وهذا مر عليكم شبيه له في بداية الكفاية عند البحث حول عوارض الكتاب والسنة، وأنها عوارض لهما بما هما دليلان أو بما هما هما، وهناك إشارة إلى رأي الشيخ الأعظم. على أي حال الشيخ الأعظم في بداية بحث حجية الخبر أشار إلى أن ضابطة المسألة الأصولية هي ما ذكرناه، وبالتالي فإننا حينما نطبق هذه الضابطة الأصولية على بحث التعادل والتراجيح نجد بأن بحث التعادل والتراجيح بحث أصولي بالصميم، إذ أن البحث حول التعادل والتراجيح بحث حول أحوال الدليل، بحث حول أحوال الدليل. فلا شك عندنا في أن بحث التعادل والتراجيح بحسب ضابطة الشيخ الأعظم قدس سره ينطوي ضمن المنظومة الأصولية، وتصنيفه كخاتمة ما هو إلا لأنه آخر أبواب كتابه الشريف ليس إلا. فالإشكال على الشيخ قدس سره من هذه الناحية ليس بمتجه. وإذا يعني أردتم الاستيضاح أكثر لكم أن تقارنوا بين ختم كتب الأصول ببحث التعادل والتراجيح وبين ختمها ببحث الاجتهاد والتقليد، فإنه في بحث الاجتهاد والتقليد ضابطة المسألة الأصولية لا تنطبق على بحث الاجتهاد والتقليد، ولذلك فإن جعلهما خاتمة إنما هو بمعنى أن هذا البحث خارج عن الأبواب، خارج عن الأبواب، فهو يقابل المقدمة، ولكن بالنسبة إلى التعادل والتراجيح بما أن الأصول بما أن الضابط تنطبق عليهما فهو داخل في الأبواب الأصولية، وإنما صنف مستقلا لأنه آخر الأبواب وعنون بعنوان الخاتمة. هذا ما يرتبط بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي عنوانة هذا البحث بعنوان التعادل والترجيح أو بعنوان التعادل والتراجيح، وها هنا مطلبان. المطلب الأول، ما هو معنى التعادل والتراجيح؟ والمطلب الثاني، ما هي الصيغة الراجحة؟ هل هي صيغة الإفراد فيقال التعادل والترجيح، أم هي صيغة الجمع فيقال التعادل والتراجيح؟ نأتي إلى المطلب الأول. التعادل والترجيح لكل منهما معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أما المعنى اللغوي للتعادل فالتعادل مأخوذ من العدل، والعدل بمعنى المثل، وبالتالي فالتعادل يعني التماثل ويعني التساوي. وأما بحسب الإصطلاح فالتعادل كما هو معلوم يراد به تساوي الدليلين بحيث لا تكون لأي منهما ميزة على الدليل الآخر، فهما دليلان متعادلان متساويان متكافئان من جميع الجهات. هذا فيما يرتبط بمعناه اللغوي والإصطلاحي، وبينهما مناسبة ظاهرة. وأما ما يرتبط بالمعنى الإصطلاحي واللغوي للترجيح، فالترجيح هو عبارة عن إكساب الرجحان لشيء، أو عبارة عن جعل مزية لشيء على شيء آخر. والترجيح بحسب معناه اللغوي هو تقريبا ملازم للتقديم، ملازم للتفضيل. غاية ما هنالك أن مناشئ التقديم ومناشئ التفضيل متفاوتة، فربما يكون منشأ التقديم هو أمر مادي، مثلا كما في ترجيح كفة ميزان على الكفة الأخرى، فإن موجب الترجيح هو الثقل المادي الموجود. وربما يكون منشأ التقديم ومنشأ الترجيح والتفضيل هو أمر معنوي، كما في مثلا في ترجيح عالم على عالم آخر أو فقيه على فقيه آخر إلى غير ذلك، فقد يرجح بأعلميته، قد يرجح بأورعيته إلى غير ذلك من المرجحات المذكورة في مضامنها. فإذا الترجيح معناه جعل الشيء راجحا، وهذا واضح لا غبار عليه. بالنسبة للمعنى الإصطلاحي أيضا هو مقارب للمعنى اللغوي تماما، فالترجيح هو عبارة عن تقديم أحد الدليلين على الدليل الآخر بأحد الأسباب المعروفة أو بأحد المرجحات المعروفة. اتضح من كل ما ذكرناه أن التعادل والترجيح لكل منهما معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، وبين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي مناسبة ظاهرة وواضحة. نأتي إلى المطلب الثاني. المطلب الثاني هو كما ذكرنا أن الصيغة الراجحة هي صيغة الإفراد كما جرى على ذلك بعض الأصوليين، أم هي صيغة الجمع كما جرى على ذلك بعض آخر. وهنا إذا رجعتم إلى ما كتب من الحواشي والتعاليق على كتاب الرسائل وعلى غيره، ستجدون احتداما في القيل والقال، والحال أن هذه المسألة لا تحتاج إلى كل من ذلك، إلى كل ذلك، بل الأمر فيها هو كما أفاده الميرزا الشيرازي على الله مقامه الشريف في تقريراته، وأفاده الميرزا موسى التبريزي صاحب أوثق الوسائل في شرح الرسائل، الذي أفاده هذان العلمان بأن لكل من الوجهين ما يرجحه ولا داعي لكل هذا النزاع. فكما أن صيغة الإفراد لها ما يرجحها، كذلك صيغة الجمع لها ما يرجحها، وبالتالي فالأمر يدور مدار ملاحظة الحيث والاعتبار واللحاظ. فبلحاظ من اللحاظات تكون صيغة الإفراد راجحة، وبلحاظ آخر تكون صيغة الجمع راجحة، وبالتالي عبرنا بصيغة الإفراد أم عبرنا بصيغة الجمع فلا مشاحة في ذلك. ومما يمكن أن يقالها هنا بأن صيغة الإفراد يمكن أن يكون المرجح لها هو أن الترجيح في الحقيقة هو عبارة عن عمل المجتهد. فعندما نقول ترجيح بحسب الإطلاقات الشائعة في علم الأصول، ترجيح أحد الدليلين على الدليل الآخر هو عمل الفقيه، عمل المستنبط. وإذا كان الترجيح عمل الفقيه وعمل المستنبط فلا شك أن عمله واحد، بما أنه يعني أقصد الفقيه بما أنه واحد، فالترجيح من الفقيه واحد وليس متعددا، يعني بما هو عمل للفقيه أتكلم. إذا لاحظناه بهذا اللحاظ، الترجيح بما هو عمل للفقيه، خب هذا الترجيح بما هو عمل للفقيه واحد، عمل في قبال أعمال أخرى. فبلحاظ أنه عمل في قبال أعمال أخرى، في قبال مثلا الاجتهاد، في قبال التقليد، أيضا من أعماله الترجيح، هذا واحد من أعماله، فيصح أن يوصف أن يؤتى به بصيغة الإفراد. بينما إذا لاحظنا الترجيح لا بما هو عمل للفقيه، بل لاحظناه بما هو متعدد الموارد وبما هو متعدد المرجحات، فتارة الفقيه يرجح لموافقة الكتاب، أخرى لمخالفة العامة، ثالثة مثلا للأوثقية، رابعة للأعدلية، وهكذا على المرجحات التي يأتي الكلام حولها إن شاء الله. فبما أن المرجحات كثيرة وموارد الترجيح أيضا كثيرة، يصحها هنا ماذا؟ يصحها هنا أو ترجحها هنا صيغة الجمع، فيقال تراجيح مثلا. والمحصل هو أن صيغة الإفراد لها ما يصححها، وصيغة الجمع لها ما يصححها، ولا وجه لإتعاب النفس في ترجيح إحدى الصيغتين على الأخرى، إذ كل واحدة تعبر عن لحاظ معين. وها هنا ربما يقال بالنسبة إلى الوجه الأخير الذي ذكرناه، وهو أن التوجيه الجمعي إنما هو بلحاظ تعدد الموارد، قد يقال أيضا بأن التعادل أيضا ماذا؟ متعدد الموارد، فلماذا أيضا لم نجعل التعادل جمعا كما جعلنا الترجيح جمعا؟ والجواب عنه هو أنه في موارد التعادل يرجع الأمر إلى عدم وجود المزية، يرجع الأمر إلى أمر عدمي، بخلافه في موارد الترجيح فإنه يرجع إلى أمر وجودي. فتارة يكون الترجيح بالموافقة، تارة بالمخالفة إلى آخره. وبالتالي فهنالك عدة أمور وجودية متنايزة: الموافقة غير المخالفة، المخالفة غير صفات الراوي، وهكذا. بينما كما ذكرنا في التعادل، التعادل يرجع إلى عدم وجود المزية. وإذا كان يرجع إلى عدم وجود المزية، فالعدم لا تمايز بينه وبين عدم آخر كما حقق ذلك في الحكمة. فقالوا هنالك في الحكمة بأنه لا تمايز بين العدم والعدم من حيث هو عدم، الأعدام بما هي أعدام لا تمايز بينها. وبالتالي فالتساوي في هذا المورد والتعادل في هذا المورد لعدم المزية هو التعادل في المورد الآخر لعدم المزية أيضا، لا تمايز بين العدمين. نعم، بلحاظ الإضافة يحصل تمايزون، بلحاظ الإضافة إلى المورد أو إلى مرجحات معينة يحصل تمايزون، ولكن هذا التمايز ليس حقيقيا، إذ العدم ليس شيئا حتى يميز بين عدم وعدم آخر. من هنا لا يصح قياس الترجيح على ماذا؟ على التعادل، لوجود الفارق الجوهري بينهما. هذا ما يرتبط بالمقدمة الثانية. وأما المقدمة الثالثة وهي بيان معنى التعارض، فهنا أيضا أشار الشيخ قدس الله نفسه، بيان معنى التعارض طبعا من ناحية لغوية، أشار الشيخ قدس الله نفسه إلى مطلبين. المطلب الأول: لماذا نحن بحاجة إلى تعريف التعارض؟ وقد أجاب عن ذلك قدس سره: لأننا هاهنا نريد البحث حول التعادل والتراجيح، والتعادل والتراجيح من الأحوال الطارئة على ماذا؟ على الدليلين المتعارضين. فالدليلان بعد أن يتعارضا حينئذ يطرأ عليهما إما حال التعادل وإما حال الترجيح أو التراجيح. بعد أن يتعارضا إما أن يكون أحدهما مكافئا للآخر ولا مزية له عليه، وإما أن يكون أحدهما ماذا؟ راجحا عليه بمزية. فالتعادل والتراجيح عارضان طارئان. وبما أننا نريد البحث حول هذين العارضين الطارئين على موضوع ما وهو التعارض، فلا بد من تنقيح هذا الموضوع، إذ ما لم يتم تنقيح هذا الموضوع لا يمكن البحث حول أحواله الطارئة عليه. هذا المطلب الأول الذي ذكره وهو مطلب فني ومنطقي أيضا. والمطلب الثاني الذي أشار إليه وهو تعريف التعارض من ناحية لغوية، فهنا تارة ننظر إلى التعارض من ناحية الهيئة، وتارة ننظر إلى التعارض من ناحية المادة. فإذا نظرنا إلى التعارض، إلى هذه الكلمة من ناحية الهيئة، التعارض مصدر باب التفاعل، تعارض تفاعل، ومصدر باب التفاعل دائما ما يقتضي وجود فاعلين، دائما ما يقتضي وجود فاعلين. ولذلك يصح أن يقال تعارض الدليلان، بينما لا يصح أن يقال تعارض الدليل. فهنا في باب التعارض لا بد أن نفترض وجود دليلين متعارضين، وكل منهما في قبال الدليل الآخر. إذن استخدام الأعلام قدس الله أسرارهم للفظ التعارض استخدام دقيق من ناحية الهيئة للإشارة إلى تعدد الفاعل في مورد التعارض، هذا ما يرتبط بالهيئة. وأما ما يرتبط بالمادة فالشيخ الأعظم قدس الله نفسه قد حسم الكلام هاهنا وأشار إلى أن التعارض مأخوذ من العرض بمعنى الإظهار. والعجيب أن الشيخ قدس الله نفسه الزكية رغم تصريحه بأن التعارض مأخوذ من العرض بمعنى الإظهار، إلا أن بعض المحشين فسر كلام الشيخ بما هو على خلاف ظاهر كلامه، وليس بمهم أن نقف عندما قالوا. فالشيخ قدس الله نفسه الزكية يقول التعارض مأخوذ من العرض، العرض معناه الإظهار أو الإبراز، كما يقال مثلا، هذا المثال يذكره المحقق العراقي قدس سره، عرض المتاع للبيع أو عرض المتاع للبيع. عرض المتاع للبيع إنما هو بمعنى إظهاره إبرازه، بل حتى هذا الاستخدام له وجود في القرآن الكريم أيضا، كما في قوله تبارك وتعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين، فهنا عرضناها إنما هو بمعنى أظهرناها وأبرزناها. فإذا العرض يأتي بمعنى الإظهار والإبراز. طبعا هناك معاني أخرى مذكورة للعرض، وحاول بعضهم أن أن يطبقها على ما نحن فيه، ولسنا بصدد التعرض لكل ما قيل حول هذه المفردة، فهذا يكفينا وهو أقرب الوجوه التي قيلت في هذه المسألة، وهو المناسب لمعنى التعارض الاصطلاحي. فإننا إذا قلنا بأن التعارض مأخوذ من العرض بمعنى الإظهار والإبراز ناسب ذلك المعنى الاصطلاحي جدا، إذ أنه في المعنى الاصطلاحي كل واحد من الدليلين يظهر نفسه في قبال الدليل الآخر. فإذا قال ذلك الدليل أنا هنا، ذلك الدليل الثاني أيضا يقول أنا هنا، كل منهما يبرز نفسه في قبال الدليل الآخر، وبالتالي فهما دليلان متعارضان، لأن كل منهما يبرز نفسه ويظهر نفسه في قبال الدليل الآخر المفترض في المسألة. هذا ما يرتبط بمفردة التعارض من حيث الهيئة ومن حيث المادة. وأما تعريف التعارض اصطلاحا فيأتي حوله الكلام إن شاء الله. رحم الله سيد الأستاذ السيد الشمس قدس سره، كان يقول في بداية كل يوم يشرع فيه في الدرس، يعني في بداية كل شروع يقول هذا يوم الشروع، ويوم الشروع يكتفى فيه بمقدار يمهد لما يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.